الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عند آية الكرسي، وتوقفنا في كلام الشارح وهو العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله عليه عند ذكره لجملة من الفوائد التي اشتملت عليه أو اشتملت عليها آية الكرسي. قال رحمه الله: هذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى: إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه، وهذا في أولها: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في إثبات الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له وإبطال ألوهية من سواه. قال الثاني: إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. وأهل ما أخوه من قوله عز وجل: الحي القيوم، فلله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة التامة التي لا نقص فيها، لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال وفناء، وليس فيها نقص بفوات بعض الصفات، بل هي حياة كاملة تستلزم لكمال الصفات على ما سبق إيضاحه. قال رحمه الله: الثالث إثبات صفة القيوم في قول عز وجل: الحي القيوم، أي قيام بنفسه وقيام بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا الاسمان عن الحي القيوم ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، ورد أنهما الاسم الأعظم، وسبق الكلام على الاسم الأعظم في درس ماض، وعرفنا أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة، أوصلها السيوطي في الدور المنظم في الاسم الأعظم إلى 20 قولا، وذكرنا بعض الأدلة الواردة في الباب، وعرفنا أن أصح ما يقال ما ذهب إليه العلامة السعدي رحمة الله عليه أن الاسم الأعظم اسم جنس، ما هو اسم معين، وإنما اسم جنس، فالاسم الذي يدل على صفات الكمال وأسماء الحسنى يدخل في هذا المعنى في الاسم الأعظم. قال: فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن، فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، وقد سبق إيضاح ذلك فيما مضى. قال: ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام كل شيء به، وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب الوجود، فإنه لا هو قيوم، فإذا كان قيوم فلا يحتاج إلى غيره، فهو أزلي أبدي، فإن هذا هو القيوم القائم بنفسه والذي غيره يقوم به، ولو كان له مبدأ لكان لم يكن قيوما، لكان قائما بمن ابتدأه، ولو كان له منتهى لم يكن قيوما، فلا يكون قيوما إلا إذا كان لا أول له ولا آخر له. قال الرابعة تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، هو تأكيد للقيوم. قال تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، وسبق الكلام حول ذلك، وأن نفي السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وأن ذلك توكيد لهما لاسم الحي وللقيوم على ما سبق ظاهر. قال لأن من جاز عليه السنة، لأنه من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. السادسة فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. وهكذا إنه معلوم أنه لا يشفع إلا من رضي الله سبحانه وتعالى له الشفاعة، وهذا مأخوذ من الإذن، أن الذي يشفع عنده إلا بإذنه مأخوذ من الإذن. قال السابعة في إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ويضاه عن المشفوع له. قال الثامنة فيها الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية شفاعة المشركين، وهي التي كانوا يعتقدونها أن آلهتهم تشفع من غير إذن الله ولا رضا، فهذه الشفاعة المنفية في كتاب الله عز وجل، والشفاعة المثبتة التي هي بإذن الله ورضا. قال التاسع في إثبات صفة الكلام الله سبحانه أنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت قيام بجلاله وعظمته، وأن كلام سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. حديث عن الله عز وجل يتكلم ويأذن لمن شاء، يأذن لمن شاء بالقول والكلام، ففي إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. قال العاشر في إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو بكل شيء عليم سبحانه، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما هو كائن الآن وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لا يكون يعلم الله سبحانه وتعالى لو كان كيف يكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، وهذا شيء لا يكون، قد علم الله سبحانه وتعالى ما سيكون لو كان، إلى غير ذلك من أمثلة المتكاثرة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم لا يردون، فقد علم الله سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد، فإن صفة العلم صفة أزلية فلا يحصل له علم متجدد، أي ما لم يكن يعلمه تعالى الله عن ذلك. فإن إثبات العلم المتجدد وصف الله عز وجل بالجهل قبل إثباته، والعلم صفة أزلية صفة مناسبة لذاته سبحانه وتعالى، قد علم كل شيء في الأزل، والأزل لا أول له ولم يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال الثاني عشر في ردع القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أن الله لا يعلم الأشياء بعد وقوعها، هذا وصف لله عز وجل بالجهل قبل ذلك تعالى الله عن ذلك. قال والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات تعالى عن قولهم، وهذا الذي عليه الفلاسفة يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل هذا علم الجزئيات. والفلاسفة ينفون عن الله عز وجل العلم بالجزئيات، ويزعمون أن ذلك يقتضي التغير، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فلهذا يثبتون العلم بالكليات. فيثبتون مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هنالك رسل أرسلهم على سبيل العموم وأيدهم بالمعجزات على سبيل العموم، وأن هنالك من كذبهم، وأنه جعل الغلبة لرسله ولأتباعه على سبيل العموم. أما أنه يعلم أنه بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى كفار قريش بعينه، يرون أن الله عز وجل لا يعلم ذلك، وأنه أنزل إليه القرآن، يزعم أن الله لا يعلم ذلك. على سبيل المثال، والفلاسفة كثير من الفلاسفة ملاحدة، لكن على سبيل المثال، فيرون أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور الكلية فقط، ولا يعلم الأشياء الجزئية. ومن الأمور الكونية على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الشمس يحصل لها كسوف وانجلاء على سبيل العموم، أما الشمس في الوقت الفلاني وفي الزمن الفلاني يحصل لها كسوف معين وبعد ذلك يحصل لها انجلاء معين، يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم مثل هذه الجزئيات. يقول هذا العلم بالجزئيات يقتضي التغير، التغير في علم الله. فالشمس قبل حصول الانكسار الكسوف لها حال، فإذا ما حصل الانكسار فلا حال آخر، فإذا ما حصل الانجلاء من انكسار هناك حال ثالثة. فإذا قلنا على حد زعمي أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الشمس لم تنكسف أي قبل أن تنكسف، فلما انكسفت علم الله سبحانه وتعالى أنها قد انكسفت، هنا حصل تغير في العلم. فلما انجلى الكسوف علم الله سبحانه وتعالى أن الكسوف قد انجلى، هذه حال ثالثة في تغير العلم من حال إلى حال، وتغير العلم يقتضي تغير العالم، التغير في العلم يقتضي تغير العالم أي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه عن التغير فلسفة الفلاسفة. يعني فلسفة الفلاسفة، وهذا القول في غاية الجهل، فإن وجود الشيء على حسب علم الله عز وجل السابق هذا هو العلم. العلم لا يكون علما إلا إذا طابق الواقع، هذا هو العلم، وما سوى ذلك الجهل. فكون الله سبحانه وتعالى علم شيئا، علم أن الشمس سيحصل لها الكسوف في الماضي، ثم علم أو علم الانجلاب، ثم علم أنها ستنكسف وحصل الانكسار، وعلم أنها سوف تنجلي وحصل الانجلاب، هذا هو العلم، هذا هو العلم، مطابقة المعلوم للواقع، وما سوى ذلك فهو جهل. وما سموهم من التغير فلم يأتي في إثبات ولا نفيه دليل من الكتاب ولا من السنة، وهي من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. لفظ التغير، فإن التغير فيه ما هو نقص، كتغير الإنسان بالمرض من الصحة إلى المرض فيحصل له ما يحصل من التغير في جسده، وهذا التغير نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وأما ما ذكروه من أنه يعلم كذا ويعلم كذا ويعلم كذا ويسمون هذا من التغير، سموه ما شئتم، هذا هو العلم. نعم، هذا هو العلم الذي من نفاه عن الله عز وجل فهو من الكافرين. نعم، هذا هو العلم، وما سوى ذلك فهو الجهل، سموه تغيرا أو ما سموه، على أن هذه اللفظة كما عرفت من الألفاظ المبتدعة. على كل هذا الذي عليه الفلاسفة يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا الكليات، وأما الجزئيات فلا يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نقل من هذا الموضع من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله الشارح، وننتقل بها. تفضل.